بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية. الكتاب الذي نشرحه هو كتاب شرح عمدة الفقه. ضيفنا من خلاله هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ سعد، فأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. حيا الله الأخوة المشاهدين،
ترحيب موصول بكم أيها الإخوة، ونسعد كثيرا بتواصلكم من خلال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام التي تظهر أمامكم، وكذلك نرحب بالضيوف معنا في هذا الدرس المبارك. وبعد انقطاع خلال الأسبوع الماضي نحمد لكم السلامة يا شيخ سعد، وعودا حميدا إن شاء الله.
بارك الله.
شيخ سعد، حقيقة في بداية هذه الحلقة وهذا اللقاء نعتذر من الإخوة جميعا، الإخوة المشاهدين، عن عدم تمكننا من استعراض إجابات أسئلة الدرس الماضي نظرا لوجود خلل في الإنترنت، وبإذن الله تعالى نرجع هذه المسألة إلى الدرس القادم، وسنستعرض بإذن الله تعالى مع ضيفنا الشيخ سعد الأسئلة والإجابات في الدرس القادم. ولعلنا نبدأ مباشرة في درسنا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرحنا إلى باب صريح الطلاق وكنايته، وسوف نتكلم في هذا الدرس عن جملة من المسائل. سوف نتحدث عن صريح الطلاق والمقصود به، وإذا إذا ادعى الزوج أنه نوى به معنى آخر فما الحكم في ذلك، ثم ننتقل للكلام عن كنايات الطلاق وأقسامها عند الفقهاء، الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية، ومتى يقع بها الطلاق، وإذا وقع فيقع كم طلقة. أيضا سوف نتكلم عن مسألة كتابة الطلاق، وهل تأخذ حكم الصريح أو تأخذ حكم الكناية. أيضا سنتكلم عن تخيير الرجل امرأته، وهل يعد ذلك طلاقا، وأيضا جملة من المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الباب. لعلنا في بداية هذا الدرس نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله. نعم، تفضل شيخ ياسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به طلقت وإن لم ينوه. وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة؟ قال لا، ينوي الكذب لم تطلق. وإن قال طلقتها طلقت، وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، ينوي طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. وما عدا هذه يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة رضي الله عنها: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفكان طلاقا؟ وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال لها أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهو في يدها حتى يفسخ أو يطأ.
بارك الله فيك، أحسن. صريح الطلاق عرفه المؤلف بأنه لفظ الطلاق وما تصرف منه، يعني بعبارة أخرى هو ما لا يحتمل غير الطلاق، هذا هو المقصود بصريح الطلاق. ومثل له المؤلف بأمثلة، قال كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك ونحو ذلك، يعني لفظ الطلاق وما تصرف منه. عندما يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك أو أي عبارة مشتقة من الطلاق بلفظ بهذا اللفظ، يعني تكون باسم مفعول لا تكون باسم فاعل، مثلا لا يقول أنت مطلقة وإنما مطلقة أو أنت طالق أو طلقتك أو نحو ذلك. هذا يسميه العلماء صريح الطلاق، ويقع به الطلاق اتفاقا. ولهذا قال المؤلف متى أتى به بصريح الطلاق طلقت. وقد نقل اتفاق غير واحد من أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم أنوي طلاقا. إذن إذا أتى بالطلاق بصريحه وقع الطلاق باتفاق أهل العلم. لكن لو ادعى الزوج معنى آخر، قال إنه قد قال لزوجته أنت طالق، لكن يقصد طالقا من وثاق، يعني من حبل مثلا، أو قال أنا أقصد أنت طالق يعني من زوجك السابق قد كانت مثلا مطلقة ثم تزوج بها، أو قال أنا أردت أن أقول طاهر فغلطت وقلت طالق مثلا، أو قال أردت أن أقول طلبتك فقلت طلقتك، فهل تقبل منه هذه الدعوة أو لا تقبل؟ يعني ادعى الزوج أنه أراد بصريح الطلاق معنى آخر. عند جماهير العلماء أن دعواه لا تقبل حكما، لا تقبل حكما، لكنها تقبل يدين، يعني تقبل ديانة. إذا قلنا لا تقبل حكما وإنما تقبل ديانة، ماذا نقصد بهذه العبارة؟ نعم تفضل يا أخوان اللي يتكلم يعرف باسمه قبل. نعم
أمين عبد الرحمن المليفي.
نعم
يعني عند القاضي
حكما، يعني
حكماً عند القاضي،
عند القاضي.
نعم.
وديانة
يعني عند الله،
فيما بينه وبين الله. أحسنت. إذا لا يقبل كلامه حكما يعني عند القاضي، فلو أنه أتى عند القاضي وسأله القاضي طلقت زوجك، قال نعم أنا قلت أنت طالق لكني أقصد طالقة من وثاق، أو أردت أن أقول طاهر فقلت طالق أو نحو ذلك، أو أردت أنك طالق من زوجك السابق، فالقاضي لا يقبل هذه الدعوة ويعتبر أنه هذا الرجل قد طلق امرأته. لكن فيما بينه وبين الله يدين، فيما بينه وبين الله، فإن كان صادقا وأنه لم ينوي الطلاق فإنه لا يقع. وهذا إذا يعني هذا هو القول عند جمهور الفقهاء. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كما يقبل ديانة فإنه يقبل حكما، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، يقبل ديانة وحكما. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم قالوا إلا في حال غضب أو سؤالها فلا يقبل قولا واحدا، إلا في حال غضب أو سؤالها الطلاق فلا يقبل قولا واحدا. لكن فيما عدا ذلك لم يكن في حال غضب ولم يكن في حال سؤالها، وقال لزوجتي أنت طالق، ثم قال أنا أقصد أنك طالق من زوجك السابق ولم أقصد أنني أطلقك. فالقول الثاني في المسألة أنه يقبل قوله ديانة وحكما، وهذا قلنا إنه رواية عن أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل يقول إنني لم أنوي الطلاق، لم أنوي الطلاق، فيعني هل نقول لا بد أنك نويت الطلاق؟ الرجل يخبر عن نيته، يقول لم أنوي الطلاق، أنا أردت أنك طالق من زوجك السابق. ولهذا فهذا القول أقرب، لأن الألفاظ إنما اعتبرت لكونها تعبر عما في القلب، تعبر عما في النفس، فهي تدل عما في النفس، تدل على نية الإنسان. فهذا الرجل الآن يخبر بأنه لم ينوي الطلاق وإنما نوى شيئا آخر، فالأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وهو أنه إذا نوى به شيئا آخر لكن لم تقم القرائن على كذبه فإنه يقبل ديانة وحكما. أما لو قامت القرائن على أنه غير صادق، كأن يكون في حال غضب، أو أن المرأة سألت الطلاق قالت لزوجها طلقني قال طلقتك، ثم ادعى بعد ذلك دعوة أخرى، فإنه لا يقبل قوله حكما باتفاق العلماء.
وإن كانت تحتمل،
وإن كانت تحتمل، لكن هنا القرائن قامت يعني على كذبه وأنه غير صادق. لكن إذا لم تقم قرائن والرجل يعني ادعى أنه لم ينوي الطلاق وأنه إنما أراد أنك طالق من زوج سابق أو نحو ذلك، فالأقرب الله أعلم أن قوله يقبل ديانة وحكما، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بصريح الطلاق. قال المؤلف قبل أن نتجاوز صريح الطلاق إلى كناية الطلاق: نشير هنا إلى مسألة مهمة وهي طلاق الهازل. طلاق الهازل يعني الهازل الذي يكون غير جاد بأن يكون يمازح زوجته ونحو ذلك. فهل يقع طلاق الهازل لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ثم قال أنا والله أمزح، أنا ما قصدت الطلاق، أنا والله مجرد مزاح أو أردت أن أختبرك أو نحو ذلك، هل يقع طلاقه أم لا؟ نقول نعم طلاق الهازل يقع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه يعني من هذه الثلاث الطلاق. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فهنا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الهزل في الطلاق كالجد فيه، ولذلك ذكر الفقهاء أن طلاق الهازل يقع. وقال ابن القيم رحمه الله إن هذا هو قول الجمهور، وقال موجها لهذا الرأي قال إن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه وقصد المعنى المتضمن لمعنى الطلاق، فحينئذ هو قاصد للمعنى، قاصد للمعنى وقد نوى الطلاق لكنه قال أنا أردت المزاح مثلا أو أردت الهزل أو نحو ذلك أو أردت أن أختبرك، فهذه الدعاوى لا تقبل، فطلاق الهازل يقع، طلاق الهازل يقع. وهذا يحصل أحيانا من بعض الناس، تجد بعض الناس يطلق ثم يقول والله أنا أردت أن أمزح معك، أنا أردت أن أختبرك، أنا أردت، كل هذه المعاني لا تقبل. يعني ينبغي احترام عقد الزوجية، عقد الزوجية سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، ما يجوز الاستهانة به بأن يجعله الإنسان مادة للهزل ومادة للمزاح. يعني هذا رباط عظيم سماه الله ميثاقا غليظا، كيف يكون مادة للمزاح ومادة للهزل و يعني ملء وقت الفراغ؟ فالنكاح والطلاق والرجعة هذه جدهن جد وهزلهن جد. هكذا أيضا النكاح، لو أن رجلا قال لآخر زوجتك ابنتي قال الآخر قبلت، انعقد حتى ولو كان ممازحا، حتى ولو كان ممازحا له ولو كان هازلا، فهو ينعقد النكاح وتكون هذه المرأة زوجة له. وهذه مسألة يستهين بها بعض الناس، تجد بعض الناس يعني على سبيل المزاح يقول زوجتك ابنتي، وربما الآخر قال قبلت أو يعني عبارة النحو. أنا أذكر مرة من المرات أنني دخلت على الطلاب عندي في الجامعة وإذا برجل قد رزق بنية، فقال له زميله زوجنيها، قال زوجتك، قال قبلت، فقلت انعقد النكاح، انعقد النكاح، هذه الآن أصبحت زوجة له وإن كانت صغيرة لكنها زوجة له، فكان قد أخذ الأمر بالهزل وقال ما كنت أظن أنها ينعقد. فذكرت له حديث هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ومن هنا نقول أن النكاح الهازل ينعقد وأن طلاق الهازل كذلك أيضا يقع، وكذلك أيضا الرجعة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. بعد ذلك ننتقل إلى كناية الطلاق. كناية الطلاق قال المؤلف فكنايته لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه، إلا أن ينويه. كناية الطلاق هي ما يحتمل الطلاق وغيره، يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى آخر من الألفاظ، فهذا يسميه الفقهاء بكناية الطلاق. هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية؟ نقول لا يقع إلا إذا نوى الطلاق، أما إذا نوى معنى آخر فلا يقع الطلاق. إذن المرجع بالنسبة لكنايات الطلاق هو ماذا؟ نية الزوج، نية الزوج. بينما في صريح الطلاق الجمهور لا يرجع لنيته، يرجع إلى لفظه، لكن في كناية الطلاق المرجع إلى نية الزوج، إن نوى بكناية الطلاق طلاقا وقع وإلا فلا. يقسم الفقهاء كناية الطلاق إلى قسمين، كنايات ظاهرة وكنايات خفية. الكنايات الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، الألفاظ الموضوعة للبينونة يسميها الفقهاء كنايات الطلاق الظاهرة. والخفية الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر. أشار المؤلف لهذين القسمين، أشار المؤلف لهذين القسمين، قال لو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق، فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. يعني هذه مسألة أخرى، يعني ثم بعد ذلك دخل في كلام عن كنايات الطلاق، هذه سنعود لها. قال وإن قال لامرأته أنت خلية، قوله وإن قال لامرأته أنت خلية، هنا بدأ المؤلف الكلام عن القسم الأول من كنايات الطلاق وهو الكنايات الظاهرة. كنايات الظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، الألفاظ الموضوعة للبينونة سمي الظاهرة لأن معنى الطلاق فيها أظهر. مثل لها المؤلف بأمثلة، قوله وإن قال لامرأته هذه كنايات الظاهرة، مثل مؤلف لها بعدة أمثلة، أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها. أنت خلية، إذا قال خلية ما معنى خلية؟ خلية معناها في الأصل الناقة تطلق من عقالها، والخلية من النساء يعني الخالية من الزوج، الخالية من الزوج. فإذا قال أنت خلية فيعني هذه تحتمل معنى الطلاق وتحتمل معنى آخر، فإذا نوى الطلاق فإنه يقع الطلاق. طيب قال أو برية، ما معنى برية؟ برية ويقال بريئة، معناها يعني البراءة من النكاح، فهذا يقتضي الخلو من النكاح فيفيد معنى الطلاق فيقع بها الطلاق إن نواه. طيب قال أو بائن، البائن من البين وهو الفراق، ويعني منفصلة ومفارق لك. أو بائن أو بتة، البتة من البتر وهو القطع، يعني مقطوعة من النكاح، ويعني ذلك يحتمل معنى الطلاق. أو بتة أو بتلة، بتلة من البتل وهو قطع الوصل، يعني ويقال منقطعة، ولذلك سميت مريم عليه السلام بالبتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية، فسميت مريم البتول لأنها منقطعة عن النكاح، فمعنى بتلة يعني منقطعة عن الوصال، وهو يريد بذلك يعني أو وهو يحتمل معنى الطلاق. فهذه الألفاظ يسميها الفقهاء بكنايات الطلاق الظاهرة، أيضا يضيفون لها يعني المؤلف اختصر على هذه الألفاظ، يعني كما لو قال أنت حرة أو أنت الحرج أو حبلك على غاربك أو تزوجي من شئتي أو حللت الأزواج أو لا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك أو اعتقتك أو غطي شعرك، هذه يعتبرونها كلها من الكنايات الظاهرة. طيب ما الحكم فيها؟ أفادنا المؤلف بالحكم في قوله ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. فأفاد المؤلف أولا أنه لا، أنه يشترط لوقوع الطلاق بهذه الألفاظ ماذا؟ النية. حسنت، اشترط النية، وذلك قال ينوي بها طلاقها، لكن لو نوى معنى آخر لا يقع الطلاق. طيب هذه الألفاظ الكنايات الظاهرة يقولون تطلق بها المرأة ثلاثا، تطلق بها المرأة ثلاثا، لماذا؟ لأنها تفيد البينونة، لأنها تفيد البينونة إلا أن ينوي دونها. وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة، هذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهناك يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يقع ما نواه، يقع ما نواه. طبعا القول الأول أنه يقع ثلاثا قالوا روي عن بعض الصحابة، روي عن عدد من الصحابة أنه يقع ثلاثا كعلي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم. القول الثاني في المسألة أنه يقع بالكناية الظاهرة ما نواه، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد واختاره أبو الخطاب وجماعة من أهل العلم، واستدلوا لذلك بما أخرجه الترمذي وصححه أن ركان طلق امرأته البتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ قال ما أردت إلا واحدة فردها إليه. فهو قد استخدم بتة، وبتة من كنايات الطلاق الظاهرة، ولهذا فإن هذا القول هو الأقرب والله أعلم. فإذن الأقرب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف، الأقرب أن يقال إنه في كنايات الطلاق الظاهرة يقع ما نواه، إن نوى واحدة وقع واحدة، إن نوى اثنتين يقع اثنتين، نوى ثلاثا يقع ثلاثا. أما المؤلف يقول تطلق ثلاثا إلا أن ينوي دونها، فالصواب إذن أنه يقع ما نواه. والمذهب عند الحنابلة أنه يقع ثلاثا، أنه يقع ثلاثا
العبارة الظاهرة،
كناية الظاهرة. لكن يعني عبارة زاد المستقنع قال ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن وواحدة، بينما عبارة الموفق هنا قال طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وفرق بين عبارتين. فعبارة صاحب الزاد يقول أنه يقع ثلاثا حتى ولو نوى واحدة فيقع ثلاثا، وهذا هو المذهب. بينما القول الآخر أنه تطلق ثلاثا إلا أن ينوي دونها، فالقول الآخر هو الأقرب الله أعلم، هو الذي يميل إليه الموفق، هو الذي يميل إليه الموفق رحمه الله.
هل هناك فرق عفوا شيخ بين قول الموفق إلا أن ينوي دونها وقول الجمهور في قضية يقع ما نوى؟
يعني على قول القول الأول، القول الأول أن يقع ثلاثا مطلقا حتى ولو نوى واحدة، حتى ولو نوى واحدة يقول يقع ثلاثا،
ما هناك تخصيص إلا أن ينوي دونها
حتى لو نعم. لكن هنا على كلام القول الآخر أنه إذا نوى واحدة يقع واحدة، إذا نوى ثنتين يقع ثنتين، إذا نوى ثلاثا يقع ثلاثا، وهذا القول هو الراجح أنه يقع ما نوى. القسم الثاني من الكنايات، الكنايات الخفية، الكنايات الخفية، وأشار إليه المؤلف بقوله وما عدا هذا يقع واحدة، وما عدا هذا يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. الكنايات الخفية نحن عرفناها، قلنا هي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر، الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينوي أكثر. مثلوا للكنايات الخفية، المؤلف لم يذكر أمثلة لكن نذكر نحن أمثلة للكنايات الخفية. قالوا نحو اخرجي أو اذهبي أو ذوقي أو استبرئي أو الحقي بأهلك أو لا حاجة لي فيك ونحو ذلك، هذه يسمونها كنايات خفية، يعني معنى الطلاق فيها ليس ظاهرا لكنها تحتمل معنى الطلاق. فإذا نوى الزوج بها الطلاق وقع،
وقعت واحدة،
نتيع بعد ذلك الحكم هل يقع واحدة أو يقع أكثر. قال المؤلف يقع به واحدة إلا أن ينوي به ثلاث، يعني يقع ما نواه. وبناء على ذلك، بناء على قول الراجح الذي اخترناه، نقول إن كناية الطلاق يقع بها ما نواه سواء كانت كناية ظاهرة أو خفية، يعني لا نفرق،
حكم واحد،
حكم واحد. بينما المذهب عند الحنابلة يفرقون بين الكنايات الظاهرة يقول يقع بها ثلاثا وإن واحدة، بينما الخفية يقع ما نوى. وعلى القول الراجح يقع ما نوى سواء كانت الكنايات ظاهرة أو كانت خفية، يقع ما نوى. طيب نعود لعبارة المؤلف، أولا قبل أن يعني ننتقل لمسألة التخير، جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا وهي في الصحيحين، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، فإن هؤلاء الثلاثة صدقوا الله عز وجل ولم يكذبوا كما كذب المنافقون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، يعني من باب يعني معاتبتهم وتربيتهم، ولهذا الهجر لأجل الإصلاح لا بأس به حتى وإن كان أكثر من ثلاثة أيام، لو كان هجرك لإنسان ينفع معه ويصلحه فلا بأس به ولو كان أكثر من ثلاثة أيام. فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إنه لم يكن يرد عليهم السلام، وهجرهم الصحابة. الشاهد من القصة أنه بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة بأن يعتزلوا نساءهم. قال كعب بن مالك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، الحقي بأهلك هذه من كنايات الطلاق، لكن هل كان كعب يقصد طلاقها؟ ما كان يقصد طلاقها، كان يقصد أن تبقى عند أهلها إلى أن يقضي الله في هذا الأمر. ولذلك فالحقي بأهلك هي من كنايات الطلاق الخفية التي تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غيره، فإن نوى بها الطلاق وقع طلاقا، وإن لم ينوي بها الطلاق فإنه لا يقع، وهكذا سائر كنايات الطلاق. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال نحن قلنا سنعود لعبارته، قال فإن قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق، فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. يعني قوله إن قيل لك امرأة قال لا، هذه يعني محتملة، هذه من كنايات الطلاق، يحتمل أن يريد بها معنى آخر، ولذلك إذا كان يقصد الكذب في هذا فإنه لم ينوي طلاقا ولذلك فإنه لا يقع الطلاق. لكن قال طلقتها طلقت، لأن هذا من الألفاظ يعني من الألفاظ الصريحة، فيقع بها الطلاق، يقع بها الطلاق. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة التخيير. قال: وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. يعني لو قال لامرأته اختاري، خيرها بين أن تبقى معه زوجة وبين أن يطلقها، فاختارت الطلاق، اختارت نفسها، فإنه يقع طلقة واحدة. قال: وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. إن قالت لا أنا أريدك، تقولها لزوجها، فإنه لا يقع الطلاق. أو أنها سكتت لم تختر شيئا، فإنه لا يقع طلاقا. قالت عائشة: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه يعني ذلك يعني حصل في قصة عظيمة يعني نحتاج إلى أن نقف معها وقفات، قصة مؤثرة وفيها دروس وفوائد وأحكام، فنريد أن نقف معها وقفات، لكن لعلنا أولا ننتهي من عبارة المؤلف ثم نرجع للحديث عن هذه القصة. قال: وليس لها أن تختار إلا في المجلس، إلا أن يجعله لها فيما بعده. يعني إذا خير الرجل امرأته فإنها تختار وهي في المجلس، إما تختار نفسها فتطلق طلقة واحدة، وإما أن تختار زوجها، وإما أن تسكت فلا تختار فلا يقع شيئا، لكن لابد أن يكون هذا في المجلس، فإلا أن يجعله لها فيما بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التخيير قال لعائشة: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. إن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك يعني كأنه وكلها في تطليق نفسها، ويجوز للزوج أن يوكل امرأته في تطليق نفسها، فإذا قال أمرك بيدك معنى ذلك أنه وكلها في تطليق نفسها، يقول متى ما شئت. امرأة مثلا تلح على زوجها بأن يطلقها، فقال أمرك بيدك متى ما شئت تطلقي نفسك، هل هذا يصح؟ نعم. طيب هل للرجل أن يوكل امرأة في تطليق زوجته؟ نعم. لو أراد أن يوكل أمه أو أخته في تطليق زوجته هل يصح؟ نعم.
أحمد السهلي: يصح يا شيخ.
لماذا؟
لأنه يجوز في الطلاق الوكالة.
نعم، لأنه إذا جاز أن يوكل المرأة في تطليق نفسها فلا أن يجوز توكيل غيرها في تطليقها من باب أولى. فالطلاق يعني الوكالة في الطلاق بابها واسع، يجوز أن يوكل رجل أجنبيا، يجوز أن يوكل قريبا، يجوز أن يوكل امرأة أجنبية أو قريبة، يجوز أن يوكل المرأة نفسها في تطليق نفسها. ولهذا فإذا قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فحينئذ يكون قد وكلها في تطليق نفسها، ولهذا قال فهو في يدها، يعني تكون الوكالة نافذة ما لم يفسخ أو يطأ. يعني إذا فسخ قال أمرك بيدك ثم فسخ، معنى ذلك أنه فسخ الوكالة، أو أنه وطأ، لأن الوطأ هو نوع من فسخ الوكالة لكنه يعني بالفعل، لكنه بالفعل. بقيت معنا مسألة من المسائل أيضا المهمة، وهي الكتابة، قبل أن نرجع لقصة تخير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، مسألة كتابة الطلاق. هل كتابة الطلاق من قبيل الصريح أو من قبيل الكناية؟ قبيل الصريح أو من قبيل الكناية؟ يعني رجل مثلا أرسل لزوجته رسالة عن طريق الهاتف المنقول، هذه أسئلة يعني وقع السؤال عن هذه المسألة، يعني يحصل السؤال كثيرا، رجل أرسل لزوجته رسالة عن طريق الهاتف المنقول قال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ طيب رجل كتب هذه الرسالة وهو جاد، أو كتبها وهو مازح لها، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هذا يقودنا إلى مسألة وهي كتابة الطلاق، هل هي من قبيل الصريح أو أنها من قبيل الكناية؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. فمن أهل العلم من قال إن كتابة الطلاق من قبيل الصريح، إن كتابة الطلاق من قبيل الصريح، وبناء على ذلك من كتب لزوجته أنت طالق فإنه يقع الطلاق حتى وإن كان ممازحا لها وإن كان هازلا. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، من هذه الأدلة قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة، فدل ذلك على أن الكتابة تقوم مقام القول. قالوا أيضا إن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق، وهذا القول هو مشهور مذهب الحنابلة أن كتابة الطلاق من قبيل الصريح. القول الثاني في المسألة أن كتابة الطلاق أنها من قبيل الكناية وليست من قبيل الصريح، وهذا القول قد نسبه الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير إلى جمهور الفقهاء، وقد اختار هذا القول شيخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقالوا إن الله تعالى قد أرسل رسوله نذيرا لأمته ومبلغا لرسالته، لو كانت الكتابة كالكلام الصريح لمكن الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتابة ولعلمه إياها، ولما كان أميا لا يكتب.
نأخذ القول الراجح إن شاء الله في هذه المسألة.
نعم.
بعد هذا الاتصال الهاتف.
طيب.
معنا اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مكة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ، إذا أذنت لي أنا عندي 3 أسئلة فقط يعني.
نعم.
بخصوص الدرس المحاضرة اللي راحت يعني. ذكرت فضيلتكم في المحاضرة اللي راحت إن المجنون لا يصح طلاقه، فكيف يصح زواجه؟
نعم.
السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للكافر فضيلتكم استثنيته من كلام الطالب لأنه قال مسلم بالغ عاقل، فاستثنيته كلمة مسلم، يعني هل الكافر تقع عليه أحكام المسلمين؟
نعم.
السؤال الأخير يا فضيلة الشيخ،
عفوا، أحكام المسلم في ماذا؟
يعني في الطلاق، لأنه الطالب ذكر لفضيلتكم مسلم بالغ عاقل.
نعم.
فضيلتكم استثنيته مسلم، يعني قلت للطالب فقط بالغ عاقل.
نعم.
يعني لماذا يا فضيلة الشيخ يعني؟
طيب.
السؤال الأخير بالنسبة لسيدنا حمزة رضي الله عنه، ذكرت فضيلتكم إنه السكران يحاسب على ما يتلف يعني من قتل، فلماذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه على قتل جمال علي؟
نعم.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
طيب. معنا أيضا اتصال هاتفي آخر، معنا الأخت أفراح من الخرج، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
يا شيخ لدي سؤال، رأيك الله، ما حكم من انتشر على ألسنة بعض الرجال من قول علي الطلاق إن لم تفعلي كذا؟
نعم.
هل يعد طلاقا أو حلفا؟ وهل إذا كان حلفا يكون حلفا بغير الله؟
نعم.
جزاكم الله خير.
نعم.
طيب، شكرا للإخوة المتصلين. مدري نأجل.
طيب، نرجي الإجابة عن السؤال بعد ما ننتهي من المسألة.
طيب.
نقولنا إن كتابة الطلاق العلماء اختلفوا فيه على قولين، هل هي من قبيل الصريح أو الكناية؟ القول الأول أنها من قبيل الصريح، وقلنا هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني أنها من قبيل الكناية، قلنا أنه نسبه الماوردي في الحاوي إلى جمهور الفقهاء، واستدلوا بعدة أدلة، ذكرنا بعض الأدلة أيضا. من ضمن الأدلة قالوا إن الكتابة لو قامت مقام صريح الكلام لأجزأ من كتب القرآن في الصلاة عن أن يتكلم به، وهذا خلاف الإجماع. يعني لو كتب إنسان الفاتحة هل يجزئ عن النطق بها؟ ما يجزئ بالإجماع. فلو كانت الكتابة صريحة يعني تكون من قبيل الصريح لأجزأت كتابة الفاتحة عن النطق بها، ولأن كتابة تحتمل أن يريد بها الكاتب الطلاق وتحتمل أن يريد بها غير الطلاق. ولهذا الحنابلة أنفسهم قالوا لو كتب أنت طالق وقال أردت تجويد خطي قالوا لا يقع الطلاق، حتى عند الحنابلة نص على هذا البهوتي في الروض المربع وغيرهم. يعني بعض الناس يعني هذه المسألة قد تقع، يعني سبحان الله ما وجد أن يجود خطه إلا بهذه العبارة. فقال لو كتب أنت طالق وقال أردت تجويد خطي، فحتى على عند القول الأول أنه لا يقع الطلاق. ولهذا فالقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن الكتابة من قبيل الكناية، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. وبناء على ذلك نجيب عن السؤال الذي طرحناه وهو رسائل الجوال، نقول إن بحسب نية الزوج، إذا قصد الزوج بكتابة الرسالة أنت طالق إن قصد بها الطلاق فإنه يقع طلاقا، أما إذا لم يقصد بها الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، لأن الكتابة هي من قبيل الكناية على القول الراجح وليست من قبيل صريح الطلاق.
جميل. نأخذ اتصال هاتفي أيضا معنا. الأخ أكرم من السودان، تفضل أخي أكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
إن شاء الله كويسين.
حياك الله أخوي.
الله يبارك فيك. يا أخي أنا متزوج والحمد لله، يعني مشاكل الزوجية دي يعني حاصلة يعني زي ما عارفين.
نعم.
يعني لا انا ردد الطلاق كذا ويعني زي ما تقول يعني شيطانيه, حاجه شيطانيه كذا يعني هي لا افكار يعني كذا ادل اللي بها يعني اقول يعني
افكار
افكار عن ايش يا اخ
تسمعنا يعني من الهاتف اخوي يعني اكرم من الهاتف
يعني تبعد مني يعني الحاله تاعت اني اقول الطلاق يعني وحاجه زي يعني
يعني عندك وسوسه في الطلاق
اي
اي نعم نعم واضح سؤالك
طيب
نعم اي
طيب جزاك الله خير اخوي اكرم بارك الله فيك طيب
طيب
هناك مسائل او ناخذ نعم. اجابات
قبل ان ناخذ اجابات حقيقه حتى بس ننتهي من شرح الماده التي نريد ان نشرحها في هذا الدرس نحن ارجعنا مساله وهي قصه تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه وقلنا انها قصه عظيمه ومؤثره وفيها دروس وفوائد كثيره ونريد ان نربطها ايضا بدرس اليوم فلعلك شيخ ياسر تقرا لنا القصه طبعا القصه في الصحيحين ونريد ان نقراها من صحيح مسلم انا احضرت كتاب صحيح مسلم لكي نقرا هذه القصه من صحيح مسلم لعل نستمع لها بصوت الشيخ ياسر نعم
بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال
نعم أنا فقط أريد أن أقدم أقول النبي عليه الصلاة والسلام سألنا أزواجه النفقة واجتمعنا يعني اجتمعنا وسألنه هذا السؤال بعد اجتماعهن وهذا أغضب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كون نساء كلهن يجتمعنا ويسألنا يعني مزيد من النفقة أغضب النبي عليه الصلاة والسلام فحلف وأقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا فاعتزلهن في مشربة وفي مكان ونستمع بعد ذلك ما الذي حصل نعم
حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى أي يضربون به الأرض كفعل المهموم المفكر ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه
نعم يعني لما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه شاع في المدينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ولذا هذا دخل عمر عليهم في المسجد وهم ينكتون الحصى يضربون الحصى بالأرض وقد يعني أصابهم شيء من الغم وكيف هذا يحصل نعم
ما ادري ناخذ اتصالات هاتفية شيخ نتلقى
لعلها بعد ما ننتهي من القصة حتى بس ما تنقطع علينا
طيب خير ان شاء الله ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت ابي بكر اقد بلغ من شأنك ان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مالي ومالك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك المراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت أشد البكاء فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو في خزانته الخزانة مكان الخزن كالمخزن في المشروبة والمشروبة الموضع الذي يشرب منه الناس
يعني لما حلف النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل علينا شهرا كاملا اعتزل في مكان وفي مشربة له يؤتى له فيها بطعامه وشرابه يعني انظر يعني بيت النبوة ومع ذلك وصلت الأمور إلى هذه الحال هذا يدل على أنه لا يخلو بيت من مشاكل لا يخلو بيته من مشاكل لا بد من المشاكل إذا كان يعني هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه فكيف بغيره نعم
فدخلت فإذا أنا برباه غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفية المشروبة والأسكفية هي عتبة الباب السفلى
نعم.
فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها ورفعت صوتي فأومأ إلي أنرقه
يعني اصعد نعم
نعم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصي وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، والقرض ورق السلم يدبغ به، وإذا أفيق معلق وهو الجلد الذي لم يتم دباغه، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، التحريم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك،
لأنه كان عليه الصلاة والسلام مغضبا، كان مغضبا، فأراد يعني عمر أن يأتي له بألفاظ وبكلام لكي يعني يزول عن شيء من هذا الغضب الذي به عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكشر أي أبدأ أسنانه تبسما فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وفي رواية لمسلم فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه، فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم.
نعم، كان المسلمون في مكة كانوا مهاجرون، إذا قال الزوج كلمة لا يراجع فيها مطلقا، لكن لما أتوا المدينة وجدوا الأنصار يعني تغلبهم نساؤهم، اختلف الحال. نعم.
فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم،
يعني نساء المهاجرين طفقنا يتعلمن من نساء الأنصار في مراجعة الأزواج. نعم.
فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك.
يقصد من؟
عائشة
رضي الله عنها. نعم.
فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثا، فقلت أدعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن؟ فقال:
نعم أعدهن، في رواية أعدهن عدا، تعد هذه الأيام عدا. نعم.
فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأملي أبويك.
بدأ بعائشة فخيرها هنا، وهذا موضع الشاهد، بدأ بالتخيير، بدأ بعائشة فخيرها. نعم.
ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما مالت قلوبكما.
لماذا قالت عائشة لا تخبر نساءك أني اخترتك؟ لماذا قالت هذه المقولة؟ نعم تفضل.
دفع الغيرة.
نعم، تريد لعل بقية نسائه اخترن أنفسهن ويصفو الجو لعائشة فلا يكون لها، لا يكون لها ضرائر. يعني أرادت هذا، قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليها قال: إن الله لم يرسل لي متعنتا وإنما أرسلني مبشرا. فيعني هذا مما يحصل بين النساء، كل امرأة تريد أن تستأثر بزوجها، ولذلك قالت عائشة لا تخبر نساءك أني قد اخترتك، لعلهن أن يخترن أنفسهن، يخترن الطلاق، فتستأثر عائشة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون لها ضرائر. ما أدري بقي معنا المتصل أو معلق على قصة.
لا يبدو لي أن
طيب.
معنا المتصلين الثلاثة الأول.
طيب طيب، أنا أقول هذه القصة يعني هي قصة عظيمة وفيها يعني دروس وفوائد كثيرة، ويعني تبين لنا أن يعني حياة الزوجية أنها لا تخلو من منغصات ومن مشاكل. وهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعتبر هو الزوج المثالي، وزوجاته هن أمهات المؤمنين خير الزوجات، ومع ذلك حصل ما حصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يعتزلهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا لا يدخل عليهن ولا يأكل معهن ولا يدخل بيوتهن، وإنما اعتزل في مشربة له يؤتى له فيها بالطعام والشراب. ولما حصل ذلك شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وحتى ذهب عمر واستفسر من في القصة التي سمعناها، ورأى عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أثر الحصير في جنبه فبكى، قال هذا كسرى وقيصر، يعني قد وسع الله عليه وأنت نبي الله وخيرته من خلقه وهذه حالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لعمر: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ فقال استغفر لي يا رسول الله، يعني كأنه رأى أنه بهذه الكلمة قد يعني أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال استغفر لي يا رسول الله يعني عن هذه الكلمة. فعمر رضي الله عنه أيضا استغرب أن حفصة تراجع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها يحصل بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام هجر لمدة يوم وليلة، فيعني تبين له هذا، لأنه كانوا في المدينة كانوا مهاجرون لا يراجعهم نساءهم، لما أتوا في مكة كان المهاجرون لا يراجعهم نساءهم، لما أتوا المدينة وجدوا أن الأنصار يراجعن أزواجهن، فأثرنا على نساء المهاجرين، ولذلك كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يراجعنه، وربما هجرهن يوما أو ربما أكثر من اليوم، يوم وليلة. فيعني هذا يدل على أن الحياة الزوجية أنها لا تخلو من منغصات ولا تخلو من كدر، والواجب هو الصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. بعدما مضى 29 يوما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أزواجه، وقد أنزل الله تعالى في ذلك: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال لعائشة كما سمعنا: أني ذاكر لك أمرا فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ عليها الآية: إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لكم أحسنكم أجرا عظيما. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحة جميلة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لكم أحسنكم أجرا عظيما. فقالت يا رسول الله أوى فيك أستأمر أبوي؟ إني والله أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لكنها قالت لا تخبر نسائك أني قد اخترتك رجاء أن تظفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهن كلهن رضي الله عنهم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة.
بقيت شيخ ضاق وقت الدرس على أن نستعرض إجابات معكم، إجابات الأخوة المتصلين. نعدل أخت محمد من مكة وأفراح من الخارج وأكرم من السودان، بأننا بإذن الله تعالى سنبدأ الحلقة القادمة باستعراض الإجابات أو الأسئلة، ولعلنا نختم هذا الدرس بطرح سؤالي هذا.
طيب سنطرح سؤالين، سؤالا في ما شرح وسؤالا في الدرس القادم، ونريد من الإخوة المشاهدين يعني أن يبحثوا، ويعني الغرض من ذلك هو شحذ همم الإخوة المشاهدين لكي يبحثوا عن إجابة هذا السؤال. السؤال الأول فيما شرح: إذا كتب رجل رسالة في الهاتف المنقول بعبارة أنت طالق وأرسلها لزوجته ممازحا لها، فهل يقع بها الطلاق؟ السؤال مرة أخرى: إذا كتب رجل رسالة في الهاتف المنقول بعبارة أنت طالق وأرسلها لزوجته ممازحا فهل يقع بها الطلاق؟ السؤال الثاني: من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بالطلاق فهل يقع طلاقه؟ من طلق زوجته في قلبه ولم يتلفظ بالطلاق فهل يقع طلاقه؟
جميل. إذن هذان سؤالان هذا الدرس، وأيضا لدينا سؤالين متأخرين من الدرس الماضي، بإذن الله تعالى نتمكن من استعراض الإجابات منكم في بداية الدرس القادم درس الغد، وأيضا نستعرض مع فضيلة الشيخ إجابات الأسئلة الهاتفية التي وردت في هذا اللقاء. أحبتي الكرام، في ختام هذا الدرس لا يسعني إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخذلان الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تفضل به من شرح وبيان، ولكم أنتم على طيب متابعتكم لنا حتى يجمعنا لقاء قادم بكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله،
الحمد لله.